بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهما الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. قوله رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة. نتبع السنة أي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، امتثالا لقول الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، إلى غير ذلك من الآيات. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا اتباع السنة واتباع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر لازم لكل عبد يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا ينجو العبد من عذاب الله عز وجل إلا بامتثال أمره وامتثال أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا لا بد من اتباع السنة، ليس اتباع السنة قاصرا على طائفة من الناس، وإنما هو لازم لكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يجب عليه أن يتبع السنة. فالسنة ليست مجرد فكر من الأفكار المطروحة في أوساط الناس، من شاء أخذ بها ومن شاء أخذ بغيرها. السنة الأخذ بها لازم لكل عبد، فاتباع السنة أمر به ربنا وأمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. وما صلح أمر أول هذه الأمة إلا بتمسكهم بالسنة، ولا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقوله: ونتبع السنة والجماعة، الجماعة أي جماعة المؤمنين، جماعة الحق، جماعة الهدى. فالجماعة ما وافق الحق، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وهذا إنما هو من ضرب المثل، وإلا فلا يزال، لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فالجماعة سموا جماعة لاجتماعهم على الحق والسنة والهدى ولاجتماعهم على ولي أمر المسلمين. ومن خالفهم يقال لهم أهل الفرقة ويقال لهم أهل البدعة. فمن خالف السنة فهو من أهل البدعة، ومن خالف الجماعة فهو من أهل الفرقة والشقاق. فالمأمور به هو اتباع السنة واتباع الجماعة، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة، أي الذين امتثلوا أمر الله باتباع السنة وامتثلوا أمر الله باتباع الجماعة. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونجتنب الشذوذ، شذ أي خرج عن الجماعة، شذ خرج عن سنن الجماعة. فنجتنب الشذوذ المراد به الخروج عن طريقة الجماعة الأولى، جماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نجتنب الشذوذ والخلاف، أي المفارقة لهذه الجماعة، والفرقة، هذه كلها من مضادات الجماعة. فالجماعة معناها عدم الشذوذ، والجماعة معناها عدم الخلاف، والجماعة معناها عدم الفرقة. ولهذا من خالف الجماعة الأولى، تأملوا فيما سأقول، من خالف الجماعة الأولى فهو الذي شذ وخالف وفرق شمل المسلمين ولو كانوا ذوي عدد كثير. من خالف الجماعة الأولى وهم جماعة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان في اعتقادهم وقولهم وفعلهم وهديهم، من خالف الجماعة الأولى فهو صاحب شذوذ وخلاف وفرقة ولو كانوا ذوي عدد كثير. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الكثير الآن في النار أو القليل؟ الكثير. 72 فرقة متوعدة بالنار، هذه الفرق التي هي منسوبة إلى الإسلام. دع عنك الفرق التي قد مرقت وخرجت من الإسلام، لكن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام 72 فرقة مهددة ومتوعدة بالنار. قالوا: من هي؟ إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجماعة. إذن واحدة هي الجماعة، وثنتان وسبعون هي الفرقة، وهي الشذوذ، وهي الاختلاف، كلها شذت عن الجماعة، خرجت عن الجماعة الأولى. وأيضا في التفسير الآخر قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في الفرقة الناجية، الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وإن كان في سند الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، لكن الأثر له ما يدل عليه من أدلة أخرى. والحاصل أن الجماعة هي من كانت على طريق الجماعة الأولى، على طريق الجماعة الأولى. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله في زمنه قبل ذلك، كان أبو بكر رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنهم كانوا هم الجماعة، والمرتدون الذين ارتدوا كانوا هم أهل الشذوذ والمروق والخروج عن الملة والدين، مسيلم الكذاب ومن ارتد. ثم كان عمر فكانت الجماعة العظمى منوطة به ملتفة عليه، ثم كان عثمان فكذلك، ثم قتل عثمان فحصل ما حصل، ثم بدأت فرق تخرج في المسلمين، كل فرقة من تلك الفرق إنما خرجت عن مسار الجماعة الأولى، حتى جاء زمان الإمام أحمد فكان رحمه الله هو الجماعة ومن قال بقوله، وكانوا معدودين بالأصابع وسجنوا وعذبوا وقتل بعضهم وأوذي العلماء وألزموا القول بخلق القرآن، ونجى الله من نجى. ثم انكشفت هذه الغمة عن الأمة، وكان الإمام أحمد ومن ثبت معه كانوا هم الجماعة. وهكذا اسرد التاريخ تجد أن الجماعة من كان متمسكا بالأصل الأول، وأن أصحاب البدع والشقاق والشذوذ والفرقة هم الذين شدوا عن الجماعة الأولى. وقوله ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، هل هناك فرق بين الخلاف والاختلاف؟ هل هناك فرق بين الخلاف والاختلاف؟ ذكر بعضهم أن الفرق بين الخلاف والاختلاف أن الخلاف يكون فيما لا يسوغ المخالفة فيه، أن الخلاف يطلق على ما لا تسوغ المخالفة فيه، ما لا تسوغ المخالفة فيه أي سنة وبدعة، شرك وتوحيد، لا يسوغ الخلاف هنا، لا بد من التزام السنة والتزام التوحيد. وأن الاختلاف فيما يسوغ من الاجتهادات، كاختلاف الشافعية والحنابلة في مسألة من المسائل الفقهية، أو اختلاف المالكية والحنفية في مسألة من المسائل الفقهية التي يتنازعها الفقهاء. قالوا فنسمي ما ساغ فيه الخلاف اختلافا، ونسمي ما لم يسغ فيه الخلاف خلافا. هذا قول لبعض العلماء، ومنهم الكفوي في كتابه الكليات، الكفوي في كتابه الكليات. لكن هذا ليس عليه دليل يدعمه، والصحيح أن الخلاف والاختلاف بمعنى متقارب، أن الخلاف والاختلاف بمعنى متقارب. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فماذا سماه الله؟ ماذا سماه الله؟ اختلاف. هل يسوغ الخلاف بين الكفر والإيمان؟ لا يسوغ. وقول الله سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وهذا في سياق الذم، فهو اختلاف غير سائغ. وقول الله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا الخلاف والاختلاف بمعنى متقارب. لكن كثيرا ما يكون الخلاف فيما إذا كان المخالف خالف جهة واحدة، والاختلاف يكون إذا كانت الأقوال متعددة. أعيد، كثيرا ما يكون إطلاق الخلاف فيما إذا كان المخالف خالف جهة واحدة، فنقول مثلا: خالف الشعبي في هذا الناس، أي خالف الفقهاء، الفقهاء في جهة وهو في جهة مثلا. ونقول: اختلفت أقوال الفقهاء، فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، إذا كانت أوجه الاختلاف متعددة، فيكون إطلاق الاختلاف فيما أوجهه متعددة، وإطلاق الخلاف فيما كان شخص يخالف جهة واحدة، هذا في الأكثر. قال رحمه الله: والفرقة، فرقة اسم من الافتراق. قال: وأن الجهاد ماض، ماض ماض أي سائر وقائم ليس بمنقطع، مضى أي سار، مضى مشى سار، ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين. هذا فيه رد، هذا فيه رد على الذين أبطلوا فريضة الجهاد، وهم أصناف، منهم الرافضة أصحاب السرداب الذين قالوا: لا يكون هناك جهاد ولا حج حتى يخرج المهدي من السرداب. وهكذا طوائف أخرى رأت أن الجهاد قد انقطع، وطوائف أخرى من المتصوفة والمترهبنة أصحاب الرهابين الذين تشبهوا بالرهابين وتصومعوا في الصوامع وجعلوا الرهبانية في الإسلام ولا رهبانية في الإسلام. فإذا جاءت أدلة الجهاد الواضحة التي يفتي بها أهل العلم الراسخون تراهم لا يرون جهادا، هذا ليس من معتقد أهل السنة. أهل السنة يرون الجهاد، لكن ما هو الجهاد الذي يقدمون عليه؟ ما كان دليله وصورته واضحة وأفتى به أهل العلم الراسخون، أما ما عدا ذلك من أمور تنتسب إلى فتن أو ترجع إلى مخالفة أقوال الراسخين في العلم أو مخالفة الأدلة، فلا يسمى هذا جهادا شرعيا. قال: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، ولهذا جاهد النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد أصحابه من بعده، ولا يزال المسلمون يجاهدون أعداءهم حتى جاء عصر الوهن والضعف في المسلمين، فذهبت هذه الشعيرة في كثير من الأماكن بسبب ضعف ووهن المسلمين، وقام بها فيما يدعيه أناس ليسوا من أهلها ولا صلة لهم بها، وإنما هم مفتيتون على الأدلة وعلى أهل العلم. قال: مع أولي الأمر من أئمة المسلمين، لا يبطله شيء، لا يبطله شيء. والحج كذلك، الحج كذلك، أي نرى الحج مع أئمة المسلمين. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، أي نرى دفع الصدقات الواجبة من السوائم، أي من بهيمة الأنعام السائمة. السوائم من جمع سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، ترعى أي في مراعي، في أراضي تخرج للرعي، والزكاة تكون في بهيمة الأنعام، في الإبل وفي البقر وفي الغنم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال في زكاة الغنم: وزكاة الغنم في سائمتها في كل 40 شاه شاه، والغنم في سائمتها، سائمتها أي التي تسوم ترعى أكثر الحول. لو أن إنسانا عنده أبقار في بيته بلغت 100 ولا يخرجها للرعي، وإنما يشتري لها علفا بماله، لا زكاة فيها. ولو كانت عنده أغنام بلغت 100 ويعلفها هو بماله، لا زكاة فيها. إنما الزكاة في الأنعام السائمة التي تخرج وترعى، يخرج بها الرعيان الرعاة، يخرجون بها إلى الجبال وإلى أماكن الرعي يرعونها، فما كان من 40 من الغنم ففيها شاه، وهكذا أيضا لزكاة البقر مقادير، ولزكاة الإبل مقادير معلومة في كتب الفقه. والمقصود هنا أن ولي الأمر يرسل مصدقين، أي من يأخذ الصدقات من الناس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل المصدقين الذين يأخذون الصدقات من الناس، فيأخذونها ويعطونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يصرفونها في مستحقيها. يقول: من اعتقاد أهل السنة دفع الصدقات أي الزكاة من السوائم، أي من سائمة الأنعام إبل وبقر وغنم إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، يعني لو طلبها ولي الأمر لا يمنع، يعطى، يعطى ولي الأمر، وتبرأ الذمة بذلك، تبرأ الذمة بذلك. وإن لم يطلبها خرجها أنت في من تراه مستحقا، خرجها في من تراه مستحقا. ثم قال والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم. الناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم أي الناس مؤتمنون على أنسابهم، مؤتمنون على أحكامهم، مؤتمنون على مواريثهم. فلا ننقب في شؤون الناس ونشكك في أحكامهم. فنقول مثلا الظاهر في المسلمين الإسلام، فإذا أتي بشخص للصلاة عليه صلى عليه ما لم يعلم أنه تارك صلاة، إذا جاءت جنازة ولا يعلم هل هو من المصلين أو من غير المصلين، فالأصل في أهل الإسلام الصلاة صلى عليه. لكن إذا علم أنه تارك صلاة أو أنه كذلك أيضا حصل منه شيء خرجه عن الإسلام، هذا قد علم اليقين، لكن شخص أتي به للصلاة صلى عليه، صلى عليه عملا بالظاهر. وكذلك أنساب الناس، هذا يقول أنا نسبي يرجع إلى قحطان، وهذا يقول إلى عدنان، وهذا يقول إلى قبيلة كذا، وهذا إلى قبيلة كذا. الناس مؤتمنون على أنسابهم وعلى أحكامهم، وهذه مواريث الناس، يقول هذا ورثته عن أبي وجدي، مؤتمن على مواريثهم. هذا بشرط ألا يكون هناك من ينازعهم في هذا الأمر، فإن وجد من ينازعهم في ميراثهم من أبناء عمومتهم أو من جيرانهم فهنا يسأل ويتحرى وتطلب البينات. وكذلك من ادعى نسبا يتعلق به حكم، كان يدعي النسب الشريف النسب النبوي ولم يكن معروفا مشهورا بذلك، هناك بيوت معروفة في اليمن وفي غير اليمن أنهم من آل البيت، يعرفون أنسابهم ويشجرون أنسابهم إلى آخر ما يعرفون. هؤلاء مؤتمنون على أنسابهم. لكن لو أن شخصا ادعى أنه من النسب الشريف من النسب النبوي وقال أنا من آل البيت، يقال له هات بيناتك على أنك من آل البيت في الأشخاص الذين لا يعرفون أنهم من آل البيت، لأنه تثبت أحكام بكونه من آل البيت، الزكاة لا تصح له، وكذلك أيضا له شؤون وأحكام تتعلق به أنه يقدم على غيره وإلى آخره. فهذا يحتاج إلى أن يثبت أنه من آل البيت. لكن إذا كان من بيت من البيوت المشهورة المعروفة أنها من آل البيت، من أهل البيت، فإنه ماذا؟ الناس مؤتمنون على أنسابهم. فمن كان منهم صالحا فنسبه يزيده صلاحا وشرفا، ومن كان منهم على غير الصلاح فلا ينفعه نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الناس يعملون بالظاهر، يأتي شخص يقول هذه أموالي وهذا ابني وهذه زوجتي وهذا هؤلاء بنو عمومتي وهذه أرضي وهذا، الناس مؤتمنون على أحكامهم وعلى شؤونهم. ما يأتي يقول هذه زوجتي، يقال لها أثبت هذا ابنك هات دليل، يطلب منهم الإثبات في كل شيء، إنما في حال الشك والريبة هذا ولي الأمر له أن يطلب ما يثبت هذه الأشياء. أما الناس فيتعاملون بالظاهر، الناس مؤتمنون على أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. هذا نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول الأخ 72 فرقة التي ذكرت أنها في النار، هل دخولها أبدي أم أولي؟ هم تحت المشيئة، تحت المشيئة، متوعد بالنار. يقول هل يجوز تغطية الفم والأنف في الصلاة بعمامة ونحوها؟ ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغطي الرجل فاه وهو يصلي لكن الحديث في سنده الحسن ابن ذكوان المعلم وفيه ضعف، فهذا يرجع للحاجة. إن دعت حاجة إلى تغطية الأنف أو الفم لمرض نحوه فلا حرج، لعدم ورود ما يدل على النهي، لعدم ورود دليل يصح في النهي فيما نعلم. وإن كان بدون حاجة فالأصل عدم التغطية، الأصل أن لا يغطي الإنسان وجهه في الصلاة. يقول: ما معنى الكفت في الصلاة؟ كفت أي كفت الثوب، كفت الثوب أي ضمه، تضمه عن الانتشار، تضمه من الانتشار، تكفته. إنما تترك الثياب كما هي على حالها. يقول: ما حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وماذا يجب علينا إذا وجدنا شخصا يسب الرسول؟ سب الرسول كفر، لكن ولي الأمر هو الذي يقيم عليه الأمر، عليه الحد. وأنت عليك أن تذكره بالله وأن تنصحه، وكذلك أيضا أن تبلغ من عنده غيرة على دين الله لإيقاف مثل هؤلاء المعتدين. يقول: سجود التلاوة لمن كان إماما أو تاليا هل يكبر؟ أما الذي يقرأ في سجود التلاوة يقرأ قراءة يقرأ في غير الصلاة فليس دليل هناك، ليس هناك دليل على التكبير. أما في الصلاة فعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يكبر عند كل رفع وخفض يدخل فيه تكبير سجود التلاوة، وهذا مذهب الجمهور وهو قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة. طيب، هل نقول الخلاف إذا خالف جهة والاختلاف إذا خالف أوجها متعددة؟ قلنا هذا في الأكثر، أنه في باب الاختلاف تكون الجهات أكثر من واحدة، وفي باب الخلاف تكون جهة واحدة، هذا من باب الأغلب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.